الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى جولاتنا الإخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. طهران تستضيف اليوم اجتماعا حول الأزمة الأفغانية بمشاركة الدول المجاورة لأفغانستان. إيران تؤكد أن جزر طم الكبرى والصغرى وأبو موسى جزءا من أراضيها ولا تعترف بأي خلاف بشأنها. مقتل وإصابة 18 شخصا جراء تفجير نفذته عصابات داعش في المقدادية شمال شرق بغداد. إلى التفاصيل، تستضيف طهران اليوم مؤتمر وزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان لبحث أزمة هذا البلد برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأعرب الرئيس الإيراني خلال استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة عن أمله في تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب في أفغانستان، مضيفا أن دول المنطقة بإمكانها لعب دور مؤثر في أمن هذا البلد. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد الاستمرار في التواصل مع الأطراف الأفغانية واستمرار المشاورات والاتصالات الأمنية بشأن الهيئة الحاكمة أو المؤقتة في أفغانستان. للمزيد من التفاصيل حول استضافة طهران لاجتماع وزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان، نتوقف والتقرير التالي.
دول الجوار الأفغاني الست إضافة لروسيا دعيت إلى طهران لبحث الأزمة التي يعاني منها الشعب الأفغاني بسبب الفوضى التي خلفها الاحتلال الأمريكي في هذا البلد. وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع وصلوا تباعا إلى العاصمة الإيرانية، وكان في استقبالهم نظيرهم الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. أمير عبد اللهيان وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي اعتبر تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوميات في أفغانستان بأنه السبيل السياسي الأهم أمام الجميع، مشيرا إلى أنه أجرى مع نظيره الباكستاني محادثات مهمة في هذا المجال.
لقد أجرينا محادثات مهمة حول أحدث التطورات في أفغانستان، وما زلنا نتابع هذه التطورات بدقة، ونرى بأن تشكيل الحكومة الشاملة بمشاركة جميع القوميات في هذا البلد يعد السبيل السياسي الأهم أمامنا جميعا، وسنتابع اتصالاتنا مع جميع الأطراف في أفغانستان كما في السابق.
وزير الخارجية الباكستاني شدد من جهته على أن الشعب الأفغاني يستحق السلام والاستقرار، وقد تحمل ما يكفي من المعاناة والآلام على مدى العقود الأربعة الماضية، مشيرا إلى أن مشاركته في اجتماع طهران من أجل توجيه رسالة صريحة للأفغان بأن دول الجوار تقف إلى جانبهم. أمير عبد الله يناقش القضية الأفغانية والعلاقات الثنائية وآخر التطورات في منطقة القوقاز وبحر قزوين مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركمانستاني رشيد مردوف، الذي وصل لطهران أيضا للمشاركة في اجتماع الجوار الأفغاني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أشار إلى أن اجتماع طهران يرمي إلى المساهمة في إرساء سلام واستقرار دائمين في أفغانستان، داعيا الحكومة الأفغانية إلى العمل على ضم التكوين الديمغرافي والعرقي للشعب الأفغاني.
اجتماع طهران هو لقاء لحل الأزمة الأفغانية والمساهمة في إرساء سلام واستقرار دائمين في أفغانستان. طلبنا من مجلس الحكم الأفغاني توفير الأمن والظروف السياسية والاقتصادية، كما أن هناك قلقا بشأن تنامي الإرهاب في أفغانستان.
هذا ويشارك في اجتماع طهران وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا والصين وتركمانستان وأوزبكستان وطاجكستان وباكستان، حيث تكون مشاركة الوزراء بصورة حضورية ما عدا وزيري الخارجية الروسي والصيني اللذين يشاركان بصورة افتراضية.
اعتبرت الجمهورية الإسلامية جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وإنها لا تعترف بالخلاف عليها مع دولة الإمارات. مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي رفض الاجتماع بالاجتماع الرابع للجنة الأممية، رفض المزاعم التي تتعارض مع الحقيقة بهذا الشأن، مبينا أن ادعاءات أبو ظبي حول ملكيتها لهذه الجزر عارية عن الصحة وتشكل تدخلا بشؤون طهران الداخلية. أضاف الدبلوماسي الإيراني أن مبعوث الإمارات يعمد إلى استغلال جدول أعمال اللجنة لتمرير أجندات سياسية ضيقة في منطقة الخليج الفارسي، مطالبا الإمارات باحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. رحبت حركة طالبان بتصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الداعية إلى مزيد من الوحدة بين المسلمين السنة والشيعة في أفغانستان. وقال المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم: إننا نرحب بتصريحات آية الله الخامنئي الأخيرة، مضيفا أن الشعب الأفغاني بجميع أطيافه قد اكتسب الاستقلال وسيحافظ عليه معا، ونحن لن نسمح لأي مؤامرة أن تهدد وحدة شعبنا وبلدنا. وكان قائد الثورة الإسلامية قد أكد في كلمته خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران أنه لتحقيق الوحدة يجب أن لا نكتفي بالاجتماعات السنوية، بل يجب استمرار النقاش وتبيين القضايا وتشجيع الأمة والتخطيط لذلك. أفاد مصدر أمني عراقي باستشهاد وإصابة 18 شخصا بهجوم مسلح في المقدادية بمحافظة ديالى. وقال المصدر إن عناصر داعش هاجموا قرية الرشاد في قضاء المقدادية بديالى، مضيفا أن حصيلة الهجوم بلغت 8 شهداء و10 جرحى، فيما أشار إلى إرسال القوات العراقية للتعزيزات العسكرية إلى قرية الرشاد في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني. أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بيانا حول اختتام عملية النظر في الطعون المقدمة على النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب. وذكرت المفوضية في بيان أنها باشرت النظر بجميع الطعون منذ الاثنين الماضي، وأن مجلس المفوضين اتخذ قرارا بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها، والبالغة أكثر من 2000 محطة موزعة على مختلف المحافظات. وأشارت المفوضية إلى أنها ستبدأ عملية العد والفرز اليوم في محافظة نينوى، فيما يتم العد والفرز يوم غد في محافظة بابل ومنطقة الرصافة ببغداد. في حين تصر قوى سياسية عراقية على عدم شرعية الانتخابات التي شهدتها البلاد في 10 من الشهر الجاري، وتتحدث بالأدلة والأرقام عن مخالفات شابت العملية الانتخابية، فيما يتواصل الاعتصام بالقرب من المنطقة الخضراء احتجاجا على آلية العملية الانتخابية وآلية إعلان النتائج. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي.
الرفض ولا شيء غير الرفض للنتائج المعلنة هو الخيار الذي ذهبت إليه قوى سياسية شاركت في الانتخابات، تقول أنها لم تنل استحقاقها، وتتهم صراحة المفوضية المسؤولة عن العملية الانتخابية بفتح الباب للتلاعب والتزوير. أما المطالب فتركزت على إعادة العد والفرز للأصوات بصورة يدوية، فيما يطالب آخرون بأبعد من ذلك إلى خيار إلغاء الانتخابات المبكرة والعودة لإجرائها في الموعد الدستوري، أي في العام المقبل.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز لجميع الصناديق اللي موجودة. بعدين احنا الناخبين مالتنا اللي ينتخبونا حقيقة أصواتهم موجودة وموثقة بأدلة وإثباتات. النتائج اللي طلعت بالنسبة للأصوات اللي عندنا طلعت نتائج مغايرة للأشرطة اللي موجودة.
المطالبة لعدم المصادقة على نتائج الانتخابات والذهاب إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد، وإعادة الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات، لأنه ما حصل واضح جدا من تلاعب بنتائج الانتخابات.
عند أسوار الخضراء وعلى بعد بضعة مئات الأمتار عن مقر مفوضية الانتخابات يستمر الاعتصام الذي خرجت به جماهير معترضة على آلية العملية الانتخابية وآلية إعلان النتائج. أكثر من أسبوع مر وقد يبقى الحال على ما هو عليه إن لم تستجب الجهات المعنية للمطالب.
الاعتصام مفتوح ونطلب من الهيئة القضائية أن ضربي الطعون باستقلالية، هذه حقوق، نحن مرشحين مستقلين، تمويلنا كان ذاتي.
800 محطة انتخابية سيعاد احتساب الأصوات فيها يدويا من أصل أكثر من 55,000. تشل المعطيات الأولية بأن هذه الإجراءات لن تأتي بتغييرات كبيرة على مستوى تغيير النتائج أو إعادة توزيع المقاعد النيابية.
إلى السودان، حيث ذكرت مصادر إعلامية سودانية أن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك عاد إلى منزله وسط تعزيزات أمنية مكثفة أمام مقر إقامته. وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد صرح مؤخرا أن حمدوك ليس معتقلا ولم يتم اختطافه وفق تعبيره، معتبرا نقله إلى مكان آخر قد جاء لدواع أمنية. يذكر أن قائد الجيش أعلن عن فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء، كما اتخذ قرارا بتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، ما أثار غضب الأوساط الشعبية التي اعتبرت ذلك انقلابا على الديمقراطية والثورة. حذرت هيئات صحية عالمية من الاستهانة بفيروس كورونا وعدم استخلاص العبر بعد سنة ونصف على ظهور الوباء، وندد مجلس مراقبة التأهب العالمي بالإخفاقات المستمرة في الاستجابة العالمية للوباء. وبين التقرير في خلاصته أن الوباء كشف عن عالم غير متساوٍ ومنقسم وغير مسؤول. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع بالتقرير التالي.
بعد أكثر من سنة ونصف على ظهور وباء كوفيد-19، ما زال العالم يتعلم ببطء من الجائحة، لم يستخلص منها العبر ولم يقم بتحركات كثيرة حسب تحذيرات أطلقها مركز مرصد الصحة العالمية. وندد مجلس مراقبة التأهب العالمي، وهو هيئة مستقلة أنشأتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بالإخفاقات المستمرة في الاستجابة العالمية للوباء. جاء في خلاصة التقرير لهذا المجلس أن الوباء كشف عن عالم غير متساو ومنقسم وغير مسؤول، وأن السنة الأولى من وباء كوفيد-19 تحددت بفشل جماعي في أخذ الاستعدادات على محمل الجد والتصرف بسرعة على أساس العلم. أما السنة الثانية اتسمت بتفاوت عميق وفشل قادة في فهم الترابط والتحرك على هذا الأساس العلمي. هذا التقرير نشر خلال القمة العالمية للصحة في برلين، ويأتي فيما اقترب عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا من 5 ملايين بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس بريس. واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الحصيلة الإجمالية للوفيات قد تكون أعلى بمرتين أو 3 مرات، نظرا لارتفاع عدد الوفيات المرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر بكوفيد-19. كما يأتي ذلك في إطار من التفاوت الكبير بين المناطق الغنية والفقيرة في مجال معدلات التلقيح. وقالت مديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو في مطلع الشهر إنه من أصل 6 مليارات جرعة لقاح أعطيت في العالم، فقط 1.4% كانت لسكان تلقوا اللقاح بالكامل في دول فقيرة. وقال الرئيس المشارك لمجلس المراقبة إنه يجب الشعور بعار شديد في مواجهة المآسي المتعددة، ادخار اللقاحات والنقص الكارثي في الأكسجين في الدول ذات الدخل المحدود، وجيل أطفال حرم من التعليم، وانهيار اقتصادات وأنظمة صحية هشة.
وفي الختام تذكير بالعناوين. طهران تستضيف اليوم اجتماعا حول الأزمة الأفغانية بمشاركة الدول المجاورة لأفغانستان. الأخيرة تؤكد أن جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى جزءا من أراضيها ولا تعترف بأي خلاف بشأنها. استشهاد وإصابة 18 شخصا جراء تفجير نفذته عصابات داعش في المقدادية الشمال شرق بغداد. شكرا على الإصغاء، السلام عليكم.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية نادية مفعمة بعطر أطيب وأزكى أزهار الأرض، تحية لكل مستمعينا الكرام الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية، وأرحب بكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما موضوع هذا اللقاء وهو المرأة الواعية ودورها الوحدوي. وأهم المحاور التي سوف نسعى لتناولها وهي في البداية نتساءل عن مفهوم الوحدة. ماذا نقصد بالوحدة الإسلامية؟ هل التنازل عن المعتقدات لصالح الطرف الآخر؟ لماذا يجب على المرأة أن تتسلح بسلاح الوعي والبصيرة في عصرنا الحاضر وتؤدي دورها لصالح الوحدة الإسلامية؟ ماذا علينا فعله وأي خيارات أمامنا لكي نعيد مكانة الرسول الأعظم إلى واقع مجتمعاتنا وتحديداً الشريحة النسائية؟ ما هي مسؤولية وسائل الإعلام ومواقع التواصل؟ وهل أدينا حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأيكم؟ نعم مستمعينا الكرام، وسوف نتناول مواضيع أخرى إذا كان وقت البرنامج كافي لذلك. ومن أجل التعرف على الموضوع وكبداية للحديث عن المرأة ودورها الوحدوي فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم.
عندما نتحدث عن الوحدة الإسلامية ودور المرأة في هذا الموضوع، فلا بد من تعريف مكانة المرأة العالية في الإسلام، وأنه ليس موضوعا جديدا، وأن النساء المسلمات يعتبرن في كل الساحات مسؤولات وذوات حق إلى جانب الرجال، ويجب عليهن أن يشاركن في المجتمع مشاركة جادة ومسؤولة، وأن المرأة المسلمة والملتزمة تبحث عن المناهج الصحيحة والمستحكمة التي تستند إلى الإسلام المحمدي الأصيل. أعزنا، لا شك في أن المرأة تحظى بمكانة هامة في الأسرة والمجتمع، والتأثير البالغ الذي يبدأ من كيان الأسرة وتتسع رقعته إلى أقسام المجتمع المختلفة، وعليها واجب ممارسة مسؤولياتها تجاه الأسرة والسعي لتعزيز بنيتها، وواجب تربية الأبناء وفق الشريعة المحمدية الأصيلة، كما لابد من الاهتمام بالوحدة بين المسلمين للتصدي للمؤامرات، وبيان رؤية الدين الإسلامي للمرأة ومكانتها، وحماية الهوية الدينية والثقافية للمجتمعات الإسلامية في وجه الغزو الثقافي العالمي، والتأكيد على إقامة اجتماعات دولية متعددة بهدف توحيد الأفكار في أوساط النساء في العالم الإسلامي، من أجل دراسة العوائق والمشاكل التي تعترض سبيلهن والسعي وراء الحصول على حلول مناسبة. ولا يخفى أيها الإخوة والأخوات ما للمرأة من مكانة وأهمية في الإسلام تتساوى فيها مع الرجل، وتتحمل معه الكثير من المسؤوليات تجاه المجتمع الذي يبدأ من الأسرة، كما أن عمل المرأة وخصوصا في المجال التوعوي والإعلامي له أهميته الكبرى على مستوى نشر الوعي والثقافة في مواجهة التحديات التي يتعرض لها المجتمع، ويبرز دورها الفاعل والمؤثر في خدمة القضايا العامة والخاصة. فإن للمرأة في الإسلام حق العمل في كل مواقع العمل المشروع وفي مختلف المجالات العامة، فالله تعالى خلق الرجل والمرأة ليتكاملا على مستوى خصوصياتهما في الحياة معا، ولكنه جعل في الوقت نفسه كلا منهما مسؤولا أمامه وبشكل مستقل عن الآخر. والمسؤولية تستدعي امتلاك المرأة والرجل القوة وحرية الفكر والإرادة والحرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى أسرة البرنامج. الوعي والبصيرة هما اللذان يوضحان الطريق ويبينان طريق الحق، ويشهدان الإنسان إلى منهج الصدق، فالذي يمتلك الوعي ويتحلى بالبصيرة.
تحيات عطرة مكللة بالود والاحترام لكادر برنامج المرأة ولمقدمته المتميزة لأدائها أختنا شيماء. بخصوص الموضوع أقول واقعا إن الوحدة الإسلامية هي مهمة جدا من حياتي.
نعم، استمعنا إلى جزء من أصواتكم ومشاركاتكم حول الموضوع. استمعنا للأخ زينب الدراجي وكذلك عذراء المسوي من العراق، وسوف نستمع إلى المشاركات كاملة عبر طيات البرنامج. مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى رسائلكم عبر الواتساب. طبعا رسالة الأخ عباس خليل من البحرين أرسل إلينا برسالة مكتوبة، قال فيها: أن تكون امرأة تحمل لديها الوعي الثقافي المرتبط بالإسلام، طبعا المرأة الواعية، المرأة المساهمة في الوحدة الإسلامية، بأن تكون امرأة تحمل لديها الوعي الثقافي المرتبط بالإسلام الأصيل الذي يجعلها قادرة على مواكبة التطورات والأحداث الزمنية الواقعة. فالمرأة ليست كما في السابق، حيث كانت أهم الأولويات في الاهتمام بالمنزل والأولاد. عندما ننظر إلى السيدة زينب سلام الله عليها، لا ننظر فقط بدورها الإعلامي في كربلاء، فقد كانت صابرة مؤمنة اشتهرت برجاحة عقلها وإيمانها القوي، والأهم في كل ذلك عندما قال الإمام السجاد عليه السلام بأنها عالمة غير معلمة. إن مستوى الوعي الذي ننظر إليه بالنسبة إلى المرأة في المجتمع أن تكون تلك المرأة التي تتسلح بسلاح العقيدة، وبذلك تبرز الثمرات الجلية على تلك المجتمعات والأوطان. شكرا للأخ عباس خليل من البحرين. الأخ عبد الله بوي من السنغال فأرسل إلينا برسالة مكتوبة أيضا، يقول فيها: ينظر الإسلام إلى المرأة كونها تلعب دورا أساسيا في الأسرة، كونها الأم والأخت والزوجة، وأنها شريكة الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال.
مرحبا بالنبي والرسول اليثربي، مرحبا بالنبي والرسول اليثربي، يا حنا جرددي يا بلا بغردي، زغردي زغردي عيدي عيدي، زغردي زغردي عيدي عيدي، يا بلا بغردي يا بلا بالغردي.
فرحة المولد تغنتها الثغور الباسمة،
محمد محمد،
وعقيدة حفل المودة الأرض ويا السماء،
يا محمد يا محمد،
وانجلت به النوايب والليالي المظلمة،
محمد محمد،
بالعدل وبحكم طاحت الصروح الظالمة،
يا محمد يا محمد،
سيد الكون الجميل هنة سامي العليم، سيد الكون الجميل هنة سامي العليم، يا بساتين أوردي يا بلا بالغردي.
مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الفاضلات، اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذة إشراق محمد المأخذي، الباحثة الاجتماعية والخبيرة السياسية من اليمن. أستاذة إشراق أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا،
حياكم الله. أستاذة إشراق، كيف تنظرون إلى دور المرأة المسلمة في تعميق روح الوحدة الإسلامية في أوساط المجتمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. المرأة بشكل عام لها دور كبير في تعميق الوحدة الإسلامية بين العرب والمسلمين. طبعا الأعداء عملوا بشكل يعني كبير وفاعل في وضع فجوات بين ووفرت بين الدول العربية والإسلامية، لكن بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة للإمام الخميني رحمة الله عليه والإمام الخامنائي والقيادات العظيمة، يستغل مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في أن يكون أسبوع الوحدة الإسلامية، تجدد فيه الولاء والمحبة والوحدة الإسلامية. والمرأة بطبيعتها هي من دائما تعمل على الوحدة بين أسرتها، الوحدة في مجتمعها، التوحد في كل مكان. أي المرأة لها دور كبير، ولهذا الأعداء دائما عندما يضربون مثلا بنية الأسرة أو أبناء المجتمع دائما يعمل على المرأة، لأن المرأة لها دور كبير في عملية البناء أو التهديد في منهجنا نحن، محور المقاومة، محور محبي الله ورسوله والإمام علي وموالاة ما ورث الله ورسوله والإمام علي وأولياء الله. المرأة تعمل دائما على تعزيز الوحدة الإسلامية بين الشعوب، وكذلك المطالبة كحكام، كذلك قيادات دينية وغيرها. الوحدة ضرورية، لأن إذا اتحدنا أصبحنا يعني قوة أمام أعطاء الله، الذين يريدون أن نتمزق وأن نختلف وأن نتشتت وأن تذهب ريحنا. ويمكن أنهم شاهدتوا في اليمن 22 ساحة على 15 محافظة في الجمهورية اليمنية أقامت المولد النبوي الشريف بشكل ملفت ومشرف، وإن شاء الله تأتي السنوات القادمة ونحن نحتفل في هذا الأسبوع، أسبوع الوحدة الإسلامية، بشعارات واحدة، بمنهجية واحدة نرهب بها أعطاء الله، وليعلموا أننا أمة واحدة نمشي في محبة الله ورسوله. الذي أمرنا الله أن نكون يعني أمة معتزة، أن تكون أمة قوية، لا أن نكون أذلاء تحت أقدام اليهود والنصارى. وإن شاء الله نكون متحدين إلى أن يحفظ الله الانتصارات الكبيرة وما بعد الانتصارات تمكن القوة للصهيونية العالمية تكون القوة العالمية هي للإسلام والمسلمين.
الأستاذة إشراق محمد المأخذي الخبيرة الاجتماعية والسياسية من اليمن، شكرا جزيلا لمشاركتكم القيمة معنا.
عفوا الله أجركم.
وأنا بدوري أشكر الأستاذة إشراق محمد المأخذي الباحثة الاجتماعية وكذلك السياسية من اليمن. فعلا مستمعينا الكرام، العمل من أجل وحدة الأمة الإسلامية وتعزيز تماسكها وتلاحمها هو من أهم الفرائض والواجبات، وإذا كانت الوحدة مطلوبة على كل الأصعدة والمستويات فإنها أكثر إلحاحا وضرورة على الصعيد الديني، ذلك باعتبار أن العامل الديني هو من أعمق العوامل وأشدها تأثيرا على نفس الإنسان وسلوكه. فيجب علينا اغتنام هذه الفرصة وهي مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأننا نستلهم إصلاح النظرة إلى الحياة وننطلق أيضا إلى الإنسانية بالرحمة المحمدية من خلال تأكيدها في تفاصيل حياتنا الإسلامية على مبدأ أساسي وهو الوحدة بكل أبعادها.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى أسرة البرنامج. الوعي والبصيرة هما اللذان يوضحان الطريق ويبينان طريق الحق ويرشدان الإنسان إلى منهج الصدق. الذي يمتلك الوعي ويتحلى بالبصيرة يكون على بينة من أمره وثقة بمعتقده ومنهجه. وفي وقتنا الحاضر وفي ظل البدع والفتن التي تعصف بنا وأمواج المضلات التي تريد أن تجرفنا وتشق عصا وحدتنا، علينا اللجوء إلى حصننا المنيع والتمسك بعرف ديننا الحق، وأيضا الالتفاف حول راية الإسلام الحقيقي والأخذ بتوصيات قادتنا ومراجعنا الناصحين. كنساء تقع علينا مسؤولية كبيرة في مجال الوحدة الإسلامية ورأب الصدع، يجب أن لا ننأى وننزوي، بل يجب علينا كنساء أن نقوم بدورنا ونتحمل المسؤولية وأن نكون رساليات رائدات في محيطنا ومجتمعنا، وذلك يعني كل حسب دورها ومكانتها الأسرية والاجتماعية وما تتاح إليها من إمكانياتها، وذلك كل حسب دورها ومكانتها الأسرية والاجتماعية. مثلاً المعلمة من خلال نصح وإرشاد الطلبة والتلاميذ، والأم من خلال تربية أبنائها على نبذ التفرقة وإسراد سيرة رسول الله الأكرم ومنهجه في توحيد المسلمين، الطالبة والجامعية من خلال مشاركتها في الندوات والملتقيات الثقافية، يعني بإمكانها أن تكون عنصر مشارك وفاعل، يعني أن نجعل من مواقع التواصل الاجتماعي في مثل هذه الأيام محطات ومنصات لنشر وبث أحاديث ومواقف رسولنا الأكرم في هذا المجال، نكون يعني في نقاشاتنا التي تحصل يجب أن نبعد عن التعصب وندعو إلى سبيل الموعظة الحسنة والكلمة الطيبة ونجادل بالتي هي أحسن. والسلام عليكم، زينب الدراجي من العراق.
تحيات عطرة مكللة بالود والاحترام لكادر برنامج المرأة ولمقدمته المتميزة لأدائها أختنا شيماء. بخصوص الموضوع أقول واقعا إن الوحدة الإسلامية هي مهمة جدا من حيث أنها توحد المسلمين فيما بينهم، ونحن طبعا نلاحظ أن لابد أن يكون للمرأة دورها الكبير إذا وعت وأدركت هذه
الأهمية من خلال طبعا بصمتها بالتربية الصالحة لأبنائها ودورها في المجتمع، لأن دور المرأة له أهمية حينما تكون واعية لكافة الأمور التي تتميز بدورها المهم في ترسيخ مفهوم الوحدة الإسلامية. كما نعرف أو يعرف الجميع أن المرأة هي تعتبر نصف المجتمع، إذا جعلت من أمانتها وأخلاقها وإتقانها لجميع أدوارها في الحياة المختلفة سواء في العمل أو البيت أو المجتمع كذلك، لأننا حينما ندرك كوننا نساء الأهمية والكرامة التي خص الإسلام بها المرأة وجعل لها شأن مميز فأعطاها صلاحيات أن تربي على عاتقها، فإذا كانت تعي ذلك حتماً سيكون دورها مميز في ترسيخ مفهوم الوحدة الإسلامية وتنشئة أولادها على هذا الشيء. تكون إمرأة تحت نفسها الفرصة، تكون لها بصمة جميلة بالوحدة الإسلامية وسوف يكون لها شأن مختلف الأمور لأنها تحمل المسؤولية وتعي دورها. فإذن علينا أن نتكاتف جميعا لترسيخ مفهوم الوحدة الإسلامية في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا وكذلك في أوساط مجتمعاتنا المسلمة العراق.
نشكر الأختين زينب الدراجي وكذلك عذراء الموسوي من العراق. فعلا المرأة قد أحدثت في حضورها المقاوم أيضا المميز وارتباطها بالفكرة العقيدية فهما جديدا لدور الأمومة وكذلك الزوجية والأخوة، وقدمت نماذج تربوية للمرأة المسلمة حينما كانت تحفز وتبعث الهمم وتشد الأزر، وقد وصل الأمر ببعض النساء إلى الاستشهاد في بعض الأحيان. فمنذ دخول العدو الصهيوني أرضها تصدت له، مثل المرأة الفلسطينية التحقت بركب المقاومة مؤمنة بواجب التصدي للظلم والعدوان، وكذلك كانت المرأة بأبعاد شخصيتها النوعية تتجسد كشريك وظفت حضورها الفاعل في النشاط الميداني للتعبئة والتحريض على الجهاد. إنها كانت يعني كرمز للتضحية والاستشهاد وكذلك تدعو إلى الوحدة الإسلامية. وكذلك الاستعمار استهدف المرأة في مخططاته، استهدف الأسرة، وعانت المرأة الكثير من العدو الصهيوني والتكفير من تشريد وكذلك تشريد النساء وكذلك تشريد الأطفال في سوريا، في اليمن، في العراق، في لبنان، في البحرين وغيرها من الدول الإسلامية على يد الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني الغاصب. مستمعينا ننتقل للتعرف حول الموضوع أكثر فأكثر من خلال المعلومات التي نستمع لها من نافذتكم المفتوحة، فلننتقل إليها.
نافذة مفتوحة. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. دعت الدكتورة عفت شريعة المسؤولة عن شؤون المرأة في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية إلى تفعيل وتعزيز دور المرأة المسلمة في العالم الإسلامي، لأن بإمكانها أن تلعب دورا مؤثرا في شؤون العالم الإسلامي. وخلال حديثها مع وكالة أنباء التقريب أشارت المدير العام لشؤون المرأة في المجمع العالمي للتقريب إلى مؤامرات الاستكبار العالمي في إثارة الخلافات والفرقة بين المسلمين، وأن مسؤولة مسؤولية المسلمين اليوم هي تعزيز التقارب والتعاضد والاتحاد فيما بينهم. وأوضحت السيدة شريعة أن الهدف الرئيس للمجمع العالمي للتقريب هو تحقيق التقارب والتآلف والتضامن بين الجموع المسلمين، خاصة بين الطوائف والمكونات المختلفة للأمة الإسلامية، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق أهداف الرسالة النبوية الشريفة إلا بالتقارب والتعاون بين المكونات المختلفة للأمة الإسلامية للوصول إلى الهدف الغائي، أي الوحدة الإسلامية. وهنا أشارت الدكتورة عفت شريعة إلى دور المرأة المسلمة في مثل هذه الظروف العصيبة، مؤكدة أن المرأة المسلمة بإمكانها أن يكون لها دور مؤثر ومهم في كافة المجالات لمواجهة التحديات التي تعصف بالأمة الإسلامية، خاصة التحديات الثقافية والاجتماعية، إلى جانب مشاركتها في القضايا السياسية. وتابعت أن مسؤولية المرأة لم تتحدد في الشؤون المنزلية وتربية الأطفال وتمكين الزوج، بل هي أعظم من ذلك، خاصة ونحن لا زلنا نعيش الظروف الصحوة الإسلامية التي أفشلت المؤامرات والمخططات الأمريكية ضد الدول الإسلامية وشعوبها، التي أصبحت تتطلع إلى إيران الإسلامية وإنجازاتها وتتخذها قدوة لها، مشيرة إلى حضور كثير من الطلبة والجامعين والباحثين من الدول الإسلامية في إيران للاستفادة من تجاربها وإنجازاتها في مختلف المجالات العلمية والمعرفية.
مستمعينا الكرام، نرحب بالأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران تنضم إلينا. سلام عليكم أستاذة أم فرقان.
وعليكم السلام
ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. المرأة الواعية ودورها الوحدوي موضوع هذا اللقاء العالم المرأة. في البداية أستاذة أم فرقان، نتساءل عن مفهوم الوحدة، ماذا نقصد بالوحدة الإسلامية؟ هل التنازل عن المعتقدات لصالح الطرف الآخر؟ نعم، الظاهر طبعا الصوت غير واضح من المصدر، إن شاء الله يتم الاتصال بالأستاذة أم فرقان الحكيم للتحدث حول الموضوع. طبعا بالنسبة للمفهوم الوحدة الإسلامية، هو أنه نزرع في النفس روح المحبة للآخرين، احترامهم، كذلك يجب على المرأة أن تحصن نفسها عن التأثير السلبي للعصبيات العنصرية والقومية والقبلية والفئوية، كما أن الدين الإسلامي بقيمه وتعاليمه الصافية يكون مصدرا وصانعا لأرقى حالات الوحدة والانسجام في الأمة. طبعا الوحدة الإسلامية لا تمثل مجرد شعار، بل هي تمثل قاعدة القوة التي يرتكز عليها الإسلام، ولن نستطيع أن نصنع القوة إذا لم نرتكز على الوحدة الإسلامية ما دمنا نمزق بعضنا البعض ونكفر بعضنا البعض. هناك أحاديث كثيرة طبعا ذكرت مفهوم الوحدة. الآن على ما يبدو الأستاذ أم فرقان الحكيم تنضم إلينا. سلام عليكم مجددا الأخت أم فرقان.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا.
مباركين بذكرى ولادة الرسول الأعظم والإمام الصادق سلام الله عليهما.
ونحن أيضا نبارك لك أسبوع الوحدة الإسلامية، وكذلك ولادة الرسول والإمام الصادق عليه السلام. طبعا سألت هذا السؤال، إنه ماذا نقصد بالوحدة الإسلامية؟ هل التنازل عن المعتقدات لصالح الطرف الآخر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مسألة الوحدة الإسلامية أكدها القرآن الكريم والسنة النبوية في أحاديث عديدة للنبي صلى الله عليه وآله، وكذلك القرآن الكريم في قوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومعنى الوحدة الإسلامية بالواقع هو تعني تجمع قلوب المسلمين تجتمع على هيئة أو تجتمع على قلب رجل واحد، وتشيع بينهم روح المحبة والألفة والتفاهم والتعاون. هذا معناه تجتمع كلمة المسلمين بلا مذهبية ولا عصبية ولا طائفية ولا نعرات قومية، ولكن لا يعني ذلك أنهما لدينا من مفاهيم ومعاني أنه نتركها وندوب في المقابل. تبقى هنالك أمور اختلاف، ولكن هذا الاختلاف لا يفسد في الود قضية كما هو متعارف. فتبقى يعني إشاعة الأخوة الإيمانية بين المسلمين في شتى بقاع العالم، في أرجاء المعمورة، في أقصى نقطة، واللي هذا أكد النبي صلى الله عليه وآله أنه من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، وهذا كله يؤكد على معنى الوحدة الإسلامية، واللي كان النبي صلى الله عليه وآله بينها مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب. إذن الأمة الإسلامية مثل الجسد الواحد اللي لابد أنه يعني يكون الاهتمام به. لا ننكر جهة معينة، ولا يعني الاهتمام بالأمة الإسلامية كما نشوف الجمهورية الإسلامية والإمام الراحل قدس الله سره اللي بيّن مقام الإسلام.
نعم أستاذة أم فرقان،
تبعين الإسلام بالواقع في المجتمع.
نعم أحسنتي. طبعا الوحدة ضرورية ما بين كل فئات المجتمع. بالنسبة الفئة النسوية، وهذا موضوع حلقتنا بالنسبة لعالم المرأة، لماذا يجب على المرأة أن تتسلح بسلاح الوعي والبصيرة في عصرنا الحاضر وتؤدي دورها لصالح الوحدة الإسلامية؟
نعم طبعا المرأة هي كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله النساء شقائق الرجال، وقول الله تبارك وتعالى أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلى آخر، بيّن القرآن الكريم أنه المرأة والرجل على نحو التكليف الإلهي واحد. قال عز من قائل وإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. من هذا المنطلق النبي صلى الله عليه وآله الثاني بيّن أنه طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فبين النبي صلى الله عليه وآله قضية طلب العلم بالواقع هو فريضة على المسلمين كما هو على الرجال كذلك على النساء. من هنا لابد للمرأة أن تتسلح بسلاح العلم والمعرفة، وهذا لا يكون إلا في واقعا في طلب العلم. فإذا هذه المرأة تسلحت بسلاح العلم، وما أشدنا اليوم ما أشد الحاجة إلى المرأة المسلمة الواعية المثقفة الصابرة اللي تستطيع أن تنشئ جيل واعي ومثقف وفاهم يحمل هم الرسالة ويعني يثقل الأرض كما كان بين النبي صلى الله عليه وآله بنسمة تقول لا إله إلا الله. إذن الإسلام ينظر إلى المرأة أنه كونها يعني تلعب الدور المهم، الدور الأسري في المجتمع البشري على أساس كونها هي أم أو هي الأخت أو الزوجة وهي شريكة الرجل، بل كما ذكر الإمام من أحضان النساء يعرج الرجال إلى العلياء. إذن المرأة دورها جدا مهم وأساسي، فالمرأة هي الحجر الأول وهي المعلم الأول والأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراق. لذلك يعني الإسلام مؤكد على ضرورة طلب العلم والمعرفة، واللي هو بالتالي إلى آثار دنيوية وآثار أخروية. بالنسبة للمرأة والرجل، وقلنا كذلك الحث والتأكيد على المرأة متى ما كانت هذه المرأة واعية وكانت ذات رسالة في الحياة تسير على نهج وخطى سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى سلام الله عليها وعلى نهج السيدة زينب سلام الله عليها، تكون امرأة هادفة في الحياة لا تعيش على هامش الحياة. بالتالي هنا هذه المرأة سوف تكون مديرة لأسرة ناجحة، يكون الإسلام عمادها ويكون الأبناء أبناء صالحين ذكورا وإناثا.
نعم أستاذة أم فرقان،
أقدمت على تربيتهم التربية والتنشئة الصحيحة.
نعم. أحسنتي. هناك رسالة عبر الواتساب أرسلت إلينا الأخت أم علي، طبعا تقول لديها سؤال من حضرتك. تقول بالبداية الوحدة بالتأكيد ضرورية بين طوائف المجتمع الإسلامي، ولكن عندي سؤال، يعني هل الوحدة تستدعي أن يدخل ذلك في العلاقات الزوجية أو مجرد اعتبار فقط للعلاقات بين المسلمين أن تكون ودية فقط؟ هذا السؤال من قبل أم علي.
يعني أجارة تكون هذه العلاقة بين المسلمين عامة في أرجاء المعمورة المسلمين في شتى بقاع الأرض أن تكون علاقة ودية تبتني على مفهوم الأخوة اللي أكد عليه وآله واللي ذكر القرآن الكريم حينما قال إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أصولكم. تأكيد مفهوم الأخوة ومعنى الأخوة، الأخوة الإسلامية اللي تجمع أبناء يعني الأبناء الأمة الإسلامية كافة. وإذا كان يعني هذا في جانب كشعوب وكأمم، وإذا كان كدولة أنه لابد هذه الدولة اللي يعني يكون قادتها كذلك قادة إسلاميين فلا بأس، من بل هذا يكون واجب كذلك أن يكون هنالك التفاهم والتعاون بين الحكومات في العالم الإسلامي. نعم. يعني كما نجد الآن في أسبوع الوحدة اهتمام الجمهورية الإسلامية. نعم. في إقامة المؤتمرات والندوات اللي بالواقع هي كلها تأكد على أن يعني المجتمع الإسلامي مجتمع واحد، الأمة الإسلامية هيئتها كشخص واحد أو كجسد واحد، متى ما تداعى أو اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك نجد إقامة هذه المؤتمرات التي تعقد من أجل تثبيت وتأكيد مفهوم الوحدة الإسلامية، كذلك يعني دراسة المشاكل والمعوقات التي يعيشها المجتمع الإسلامي أو تعيشها الدول الإسلامية. كما نجد الآن حاضر نجد تلك الدول اللي تعاني من ظلم الآخرين، مثل نجد كما حال يعني أهلنا في اليمن أو سواء في فلسطين أو في غيرها من الدول اللي يعني اللي هي أبنائها أبناء مسلمين. يعني تأكيد هذه المعاني يعني دراسة هذه المواقف وكيفية إيجاد السبل والآليات في حل هذه المشاكل للأمة الإسلامية وللشعوب الإسلامية، وبالتالي حتى تعيش حالة المودة والمحبة والتفاهم. وقلنا هذا لا يعني أنه أن نتخلى نحن عن مفاهيمنا أو عن عقائدنا الذوبان بالطرف الآخر، ولكن أنه تبقى هذه قضية الوحدة اللي أكدها الإسلام، النبي الإسلام واحد والقرآن واحد والكعبة واحدة، اتجاه المسلمين إلى بيت الله الحرام عنوان واضح على عظمة الإسلام والوحدة الإسلامية. وهنا كما ذكرنا المرأة متى ما كانت امرأة مؤمنة واعية صابرة صالحة باستطاعتها أن تغرس هذه المفاهيم في نفوس أبنائها، في نفوس أسرتها، في نفوس الشباب، حتى يكونون بالتالي شبابنا وشاباتنا يعون هذه المسؤولية، يشعرون بعظمة هذه المسؤولية للامتثال للأمر الإلهي وتحقيق ما أراده النبي صلى الله عليه وآله، بعيدا عن الفرقة والتمزق اللي تعيش الأمة واللي نلاحظه الآن في مجتمعاتنا.
نعم، شكرا جزيلا الأستاذة أم فرقان الحكيم على هذا الحضور مرة، شكرا. نعم مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. هناك رسالة من الأخت مريم دولابي من لبنان، رسالة صوتية أرسلتها عبر الواتساب فلنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي مناسبة عيد مولد النبوي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم نبارك لكم ولجميع الأمة الإسلامية في العالم ونقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. أما بالنسبة للمرأة الواعية ودورها في الوحدة الإسلامية، هو دور مهم جدا، وهذا يبدأ من حيث التربية السليمة والمنهج السليم. يعني هناك دور كبير للمرأة، والمرأة هي تعتبر في كل دار وفي كل مملكة هي مدرسة بحد ذاتها في لأبنائها لعائلتها، وهي لها الدور الكبير الفعال في التوعية ومكافحة أي شيء ممكن أن يكون هناك له أي أثر من خطر وأذية على عائلتها وعلى أبنائها، لذا هي عليها أن تكون في التوجيه الصحيح. ونبدأ من أين؟ نبدأ من مدرسة السيدة زينب ومن عليه السلام، ونبدأ من مدرسة السيدة فاطمة عليه السلام. من هنا دور المرأة يتبع هذه الجامعة الكبيرة من هذه الدروس الفقهية، لأننا نحن فعلا في هذا الوقت وفي هذا الوقت من في مجتمعنا نحتاج إلى توعية كبيرة من جميع النساء في العالم، ولا سيما النساء المسلمات، لأن هناك الكثير من العقبات من على الفتيات وعلى الشباب. كان هناك في الجامعات أو في المدارس أو في الأماكن العامة، نعم يجب على هذه الأم أن تكون هي في كل مكان هي لها الرسالة التي ممكن أن تكون توجيهية بشكل صحيح وفي شكل جيد، لأننا يعني نحن دون الحياة دون امرأة هي لا شيء، لأنه من هذه المرأة التي تحمل كل الحنان وتحمل كل الطيبة وتحمل كل المعادن التي هي ممكن أن تكون في صلب مكان وبيئة مهمة في بيت سليم تنشأ في هذه المكان الذي هو مكون من مملكة، لأنه الأم أو الزوجة أو الأخت أو الابنة أو الجدة أو الخالة أو العمة، هم جميعهم مملكة جميلة، وعلينا أن نحفظ هذه المملكة لأننا
طبعا عذرا الرسالة، طبعا هناك تكملة للرسالة لكن وقت البرنامج لا يسمح. لكم مني أجمل التحايا وأنداها، وأتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية، في رعاية الله وحفظه.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي بظلام الدروب، كثر من ذنوبي على بابك أتوب، وارد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب.
تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت عقرب يلم الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك غريب. على نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء.